في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة،
لغة تحدث أن غايتنا،
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية سابقا. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا لقاء مفيدا نافعا.
آمين آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج اللي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. ونعتذر في هذه الحلقة لتأخر البدء نظرا لوجود خلل فني اضطرنا معه للتأخر، وكذلك لقصر هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول ونسمع. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أم خالد.
بس أنا عندي أخوي سؤال واحد.
تفضلي.
يعني إن إحنا تغذينا نبغى نقرأ في الموية ونرشه في البيت، نحط ملح في الموية ونرشه في البيت يعني نقرأ فيه ونرشه في البيت؟
طيب، سؤال آخر يا أم خالد.
لا شكرا.
حياك الله أختي. نأخذ السؤال لأخونا جمال غزاوي أو تغزاوي، هذا في الفيسبوك، سأل عن ما يتعلق بما يقام يعني واقع الجنائز الآن أو العزاء. إذا توفي الإنسان يعني يقام عزاء وتقام ولائم في العزاء وإلى آخره، حضور مثل هذه العزاء، أكل هذه الولائم التي تقام بهذه المناسبة، هل فيه إشكالية أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الطريقة التي سار عليها صحابة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا كانوا يفعلون وما هي طريقتهم وكيف كانت تعزيتهم؟ كانوا في ذلك الزمان يأتي الإنسان ويعزي بكلام يطيب نفس المصاب ويزيل عنه أثر تلك الإصابة، ومن ثم لا يشغله بأمور تتنافى مع حاله التي أصيب بها، بل كانوا يبعثون الطعام إلى أهل الميت ليأكلوه بأنفسهم لا ليطعموه الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. فإذا كلف أهل الميت بتكاليف، سواء كانت بولائم أو باستئجار قاعات وصالات أو باستئجار الكراسي والفرش والصبابين وأنواع ما يقدم لهؤلاء الذين يأتون للتعزية، حينئذ شغلوا بأمر آخر وانضاف إلى مصيبتهم مصيبة أخرى. ثم هناك أموال تصرف، إن قلنا بأنها تؤخذ من التركة فهذا في ظلم الورثة، وإن قلنا بأن هذه الأموال يدفعها بقية الناس فهذا أيضا تكليف للآخرين بما لم يكلفوا به شرعا. وزيادة على ما في ذلك من أنواع الإسراف التي تتنافى مع الأمر الشرعي الذي ينهى عن الإسراف والتبذير، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن ثم هذه النفقات التي تجعل وهذه الأمور التي تخرج بالعزاء عن طبيعته ليكون مماثلا لحال الأفراح، قل هذه ليست متوافقة مع الهدي الشرعي وليست سائرة على ما أمر الله عز وجل به من حفظ الأموال، بل هي مناقضة للمقصود الشرعي. ومن ثم علينا جميعا أن نربي أنفسنا وأن نهيئ مجتمعاتنا لينفروا من هذه التقاليد وهذه العادات التي ساروا عليها في ما ما يتعلق بالتعزية، هذه الأنوار التي تضاء، وهذه التهيئة التي تكون لمكان التعزية، وهؤلاء الأشخاص الذين يستأجرون، ما الداعي لهم وما ثمرة ذلك؟ إذا كانت التعزية المراد بها والمقصود بها هدف معين هو إبعاد الألم النفسي الموجود عند المصاب، فمثل هذه الأشياء لا تبعد الألم النفسي بل تزيده وترهق أهل الميت وتضيف إليهم أعباء أخرى، وهذا يتنافى مع المقصود الشرعي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن أهل الميت وتخفيف الأثر النفسي الناتج عن هذه المصيبة. ومن ثم هذه التكاليف وهذه الأعمال ليست متوافقة مع الشرع، ومن ثم الجميع ينبغي بهم أن يبادروا وأن يساعدوا على إنهاء مثل هذه الأحوال. ومثله أيضا وضع احتفالات بعد 10 أيام أو بعد أسبوع أو بعد 40 يوم، كل هذه ليست متوافقة مع الهدي الشرعي وليست مما أمر الله به، بل هي متنافية ومتناقضة مع المقصود الشرعي. أن الشرع جاء بالاحتفال بالحياة عندما يولد المولود يشرع أن يذبح العقيقة، وأما الموت فإنه ليس محلا لاجتماع الناس ولا لابتهاجهم ولا لإظهار مظاهر قد يخيل لمن يشاهدها أنها من مظاهر الفرح والسرور وليست من مظاهر الحزن. ويترتب على ذلك أيضا أن حضور مثل هذه الولائم لا يحسن بالإنسان أن يكون معهم ولا أن يبذل فيها شيئا من ماله ولا أن يساهم بأي نوع من أنواع المساهمة في مثل هذه الأمور.
نعم. أم عمر من الكويت فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. سامحينا يا أم عمر تأخرنا عليك، فضلي أختي.
لا عادي. عندي بارك الله فيكم 3 أسئلة.
فضلي.
السؤال الأول بارك الله فيكم، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وبين قوله لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة؟ السؤال الثاني أحسن الله إليكم، هل صحيح أن ما يسمى بالأناشيد الدينية المنتشرة الآن بالإيقاعات والإنشاد الجماعي من يستمع إليها يتشبه بالصوفية في مسألة السماع عندهم؟
طيب السؤال الثالث
أحسن الله إليكم، ما حكم المجسمات التي تكون على شكل الكعبة وتتخذ للزينة؟ أخوي بارك الله فيكم عندي اقتراح.
تفضل أختي.
أتمنى يعني نصف الساعة اللي ضاعت بسبب الخلل تعوض إذا في مجال، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك أختي. طبعا الدورة أو الجدول البرامج لا يسمح بذلك، لكن إن شاء الله الشيخ نأخذ من حلقة تكون الأسبوع القادم أو اللي بعده نأخذ حقنا منه كاملا بإذن الله تعالى. طيب أم خالد سألت تقول بعض الناس يقرأ الماء مثلا في ماء، يقرأ القرآن في الماء ثم بعد ذلك يضع فيه ملح ويرشه في البيت يعني حماية البيت مثلا من الشياطين والجن وغير ذلك، هل هذا صحيح أم لا؟
نعم. الاستشفاء بأي نوع من أنواع الأدوية أو العلاجات لا بد أن يكون له طريق نعرف أنه دواء صحيح وعلاج صحيح، وهذا من أحد 3 أمور، إما من طريق الأطباء ويلحق به الطريق الثاني هو طريق التجربة التي تكون منضبطة ومعروفة، والثالث من طريق الشرع. أنا أجيب عن النوع الثالث وأقول لم يرد في الشرع دليل يدل على أن هذا النوع من أنواع الأفعال يعد طريقا من طرق الاستشفاء، ووضع الملح ليس فيه دليل شرعي، ولكن التجربة أو طريق الطب يرجع فيها إلى أهل الخبرة فيه، ولا أستطيع أن أتكلم في شيء ليس لي فيه خبرة سابقة.
طيب نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
حياك الله يا أبو عمر، وحي الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالك يا شيخ العزيز؟
أهلا وسهلا حياك الله.
تفضل يا أخي كريم.
شيخي لدي 3 أسئلة. السؤال الأول، اختلف العلماء أي الكلمتين أفضل، هل الحمد لله أم كلمة تهليل؟ وقد تحدث فيه العلماء الكثير، وأنا بقيت يا شيخ في حيرة أيهما أفضل، الحمد لله أم لا إله إلا الله؟ نريد من فضلة الشيخ أن يبين لنا ذلك. السؤال الثاني، أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا: من أصبح بسبحان الله وبحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله، وكان آخر يومه عتيقا من النار. وكان كثير من الصحابة يفعلون في ذلك، يسبحون 12,000 مرة كما قرأته في أحد الكتاب، فهل هذا القول صحيح؟ السؤال الثالث شيخي، أحد الأشخاص مات وليس له أولاد ولا إخوان، فأوصى ببيته إلى بعض الذين كانوا يهتمون بحالي، فالآن ورثته يطالبون بأن يرد البيت إلى الورثة الشرعيين، فماذا نقول لهم يا شيخ الفاضل؟ هل يحق للميت أن يتبرع بماله إلى الورثة الغير الشرعيين ويترك الورثة الشرعيين؟ نريد فضيلة الشيخ أن يبين لنا ذلك، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. أم عمر سألت أسئلة، سؤالها الأول تقول: كيف نجمع بين حديث لا هجرة بعد الفتح وحديث لا تنقطع الهجرة؟
يعني جمهور أهل العلم على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة، وحديث لا تنقطع الهجرة أي الانتقال من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، هذا مستمر إلى قيام الساعة. إذا الحديث لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة
من مكة،
من مكة.
نعم.
بعض أهل العلم قال لا هجرة، الهجرة الفاضلة التي تكون إلى مقام النبوة، ولكن القول الأول أشهر وأرجح.
جميل. سؤال الثاني تقول: ما يسمى بالأشهر،
لأن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام، وبالتالي أصبح لا يشرع أن يهاجر الإنسان منها.
سؤالها الثاني تقول: ما يسمى بالنشيد الدينية، هل هو مرتبط بالغناء الصوفي أو بالنشيد الصوفي؟
عندنا شيئان أشارت إليها الأخت عمر. الأول ما يتعلق بإيجاد الإيقاعات التي تكون في مثل هذه الأناشيد تماثل أصوات المعازف، فهذا الصواب من قول أهل العلم أن لها حكم المعازف وأنه يمنع منها، لأن يعني العبرة بالنتيجة والحقيقة ومدى تأثيرها على قلب المستمع.
نعم.
وهي لا تختلف باختلاف الآلة التي تلقى بها.
جميل.
ومن ثم يمنع منها لما لها من تأثير على قلوب مستمعيها التي من أجلها منع الشارع من الاستماع إليها. أما الأمر الثاني ما يتعلق بالأناشيد الدينية،
تعذر لي الشيخ ما دمنا في الأمر الثاني. نعم. نأخذ بس اتصال ثم نعود مرة أخرى. إسراء من المغرب، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
أمي ولدت أنجبت في رمضان،
مرت
من 15 أواخر من رمضان.
نعم.
مرت لمدة 13 سنة إلى الآن وما رجعت صومها.
طيب يعني ما مر يعني مر عليها أكثر من رمضان ولا كلام العام الماضي ولا قبل؟
لا 19 سنة إلى الآن.
من كم؟
19 سنة، 19 سنة.
أي وإلى الآن ما صامت؟
نعم.
طيب سؤال آخر يا إسراء.
جزاكم الله خير.
حياك الله أختي. عفوا قطعك فضيلة الشيخ.
نعم. الأمر الثاني ما يتعلق بالأناشيد عندما تنسب إلى الدين والشرع وتجعل نوعا من أنواع القرب التي يتقرب بها لله عز وجل بتسميتها إسلامية أو دينية، فحينئذ نقول لا يجوز أن تنسب إلى الشرع ويتقرب لله عز وجل بها وتجعل عبادة من العبادات، ولا يجوز أن تنسب إلى الدين أو إلى الإسلام، وإنما قيل أناشيد أو يقال أناشيد عربية فهذا يجوز، لكن أن تجعل منسوبة للشرع والدين ويظن من استمع إليها أنها قربة يتقرب بها لله عز وجل، نقول هذا خطأ، لأن العبادات توقيفية، لا يجوز لنا أن نتقرب لله عز وجل إلا بما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا حينئذ لا يجوز أن نتقرب لله عز وجل بمثل هذه الأناشيد ونجعلها ديانة نعبد الله عز وجل بها.
هل فيها تشبه بالصوفية؟
بغض النظر عن هل هو فيه تشبه أو عدم تشبه، الآن نبحث في الحكم الشرعي، نقول هي منع منها لأنها تقرب لله عز وجل بطريقة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك طوائف وفرق قد يفعلون مثل هذه الأفاعيل وليس خاصا بطائفة معينة، ومن ثم ليس المنع لأنها من طريقة الطائفة الفلانية، وإنما المنع لأنها بدعة مخالفة للشرع، لا يجوز لنا أن نتقرب بها لله عز وجل.
طيب من يستمع لها لا على أنها قربة وإنما متعة مثلا بالصوت أو مثلا بالكلمات،
هو الإشكال في مثل هذا الآن تصبح جائزة، لكن الإشكال في تسميتها إسلامية أو تسميتها دينية.
أختنا أم عمر سألت عن المجسمات التي تكون على شكل الكعبة وتستخدم للزينة، هل فيها بأس؟
والله هذه من المسائل التي وقع التردد فيها بين علماء العصر، ما بين مبيح وحاضر، وأنا أتوقف فيها، ولعل الأخت السائلة تعذرني من إتمام الجواب فيها.
نزار من العراق يقول أيهما أفضل، الحمد لله أم لا إله إلا الله؟
بل لا إله إلا الله أفضل، هي مبدأ الإسلام، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يكون آخر كلامه من الدنيا هذه الكلمة لا إله إلا الله. وقد ورد في فضل لا إله إلا الله من الأجر والثواب ما لم يرد في كلمة الحمد لله. وعند في السنن من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وإن كان كثير من أهل العلم يتكلم في إسنادي هذا الخبر، لكن المعول عليه تلك النصوص الكثيرة الواردة بترتيب أجور متتابعة على من يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله.
نعم. السؤال أخينا الثاني حديث ذكر حديث عن ابن عباس رواه،
يعني أيضا فيه معنى آخر. نعم. وهو أن لا إله إلا الله تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بينما الحمد لله ليس فيها إلا توحيد الربوبية وليس فيها توحيد ألوهية بإفراد الله بالعبادة، ولذلك فضلت لا إله إلا الله على كلمة الحمد لله، ولأن الحمد لله لا يختص بها أهل الإسلام بخلاف كلمة لا إله إلا الله، فإنها هي الدالة على إسلام العبد إذا ضم إليها شهادة الرسالة.
سأل أيضا حديث رواه الطبراني من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله وكان من آخر يومه عتيقا من النار.
نعم، هذا الحديث أكثر أهل العلم يتكلمون فيه ويبينون عدم صحة إسناد هذا الخبر، وحتى الآثار التي وردت فيه عن بعض الصحابة لم تثبت، ومن ثم نحتاج إلى يعني قول هذا الذكر لا بأس به، لكن لا يلتزم فيهم بمثل هذا العدد لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للوصية لغير الورثة، بمعنى أنه يوصي بماله كله غير الورثة، هذا جائز أم لا؟
هو السؤال يقول هناك أشخاص قاموا بهذا الشخص حال مرضه، قاموا به حال مرضه، وبالتالي هو أعطاهم.
صحيح.
هذا العطاء إما أن يكون على جهة المقابلة والجزاء كأجرة لهم، فبالتالي لا ينظر هل هو في من الثلث التركة أو من أكثر، لأن هذه هي أجرتهم، وأجرتهم دين في ذمته يجب عليهم سدادها ولو استوعبت جميع التركة. الثاني أن يكون على جهة التفضل منه والإحسان، فهذا لا يكون إلا في الثلث، ما زاد عن الثلث فإننا لا نمضيه إلا إذا أجازه بقية الورثة. وسواء كان الورثة من أبناء أو إخوان أو أبناء عم لا يختلف الحكم. نعم.
نعم. أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو ياسر.
تفضل. أنا أبو عمر، كيف حالك؟
يا مرحبتين، حياك الله، تفضل يا أخي الكريم، بخير، جاك بخير، تفضل.
لونك.
تفضل أبو ياسر.
أبو سألك يا شيخ الله يجزاك خير.
تفضل.
بالنسبة لسألتكم أمس عن شو اسمه لحم الجزور.
إيه نعم.
إنه ينقض الوضوء، لكن إذا كانت لحم الجزور وأنا متوضي هل وصليت هل عيد الصلاة؟
طيب سؤال آخر أبي ياسر.
معليش سؤال آخر لو فيه.
لا لا تفضل تفضل يا أخي تفضل.
بالنسبة للي كان إنسان
أبو ياسر بس لو توطي صوت التلفزيون لأنه عندنا صوت يتردد.
أبشر أبشر أبشر.
وطي صوت التلفزيون عشان ما يتردد. تفضل تفضل سؤالك الثاني.
بالنسبة ل إذا كان إنسان صايم وباشر زوجته بالعازل.
نعم.
ينقض وعلاج هل الصيام يفسد الصيام؟
طيب تسمع الجواب بإذن الله تعالى. أي أبشر أبشر يا أبي ياسر.
وهل يوجب الكفارة؟
طيب.
أبشر يا بدون إنزال.
أبشر أبشر يا أبي ياسر. نسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا أهل السلام. حياك الله أخي الكريم. طيب إسراء من المغرب سألت تقول والدتها قبل أكثر من 19 عاما ولدت في رمضان وما صامت الأيام الأخيرة منه. الآن ماذا تفعل؟
المرأة التي تكون في حال النفاس لا يجوز لها أن تصوم مثل المرأة الحائض، ومن ثم يجب عليها قضاء هذا اليوم كما ورد في حديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، من ثم يجب عليها أن تقضي. إذا تمكنت من القضاء وفي قبل رمضان الآتي حينئذ وجب عليها أن تقضي قبل رمضان الذي يلي السنة التي يلي مباشرة، ولكن إذا تركته بعد تمكنها فحينئذ جمهور أهل العلم يقولون يجب عليها القضاء في السنة الثانية ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم. أما إذا تركته لم تصمه بين رمضان الأول ورمضان الثاني لاستمرار عذرها ولعدم قدرتها فحينئذ لا يجب عليها إلا القضاء. بما أن السائلة من 19 سنة فالغالب أنها تمكنت من الصوم
صحيح.
خلال هذه المدة الطويلة، ومن ثم يجب عليها القضاء ويجب عليها التوبة إلى الله عز وجل لأنه يجب عليها أن تبادر بالقضاء قبل رمضان الآخر، ويجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام التي أفطرتها.
مساء يرد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله مساء تفضلي يا أختي.
رب الله طاعاتكم.
آمين وإياك يا أختي تفضلي.
وش بشكركم على البرنامج وبشكر فضيلة الشيخ وبشكر القائمين بالبرنامج.
تسلم تسلم يا أختي. سؤالك تفضلي.
سؤال فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دبر كل صلاة؟
طيب سؤال آخر.
وسؤال ثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة للحكم إطالة الدعاء القنوت بالوتر،
طيب
هل هذا جائز؟
طيب تسمعين سؤال بقي شيء يا ميساء.
شكرا لكم بارك الله فيكم.
حياك الله يا مرحبا حياك الله أختي. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو ياسر سأل يقول بالنسبة لمن صلى وهو وقد أكل لحم الإبل قد يكون جاهل وغير ذلك، هل يعيد صلاته أم لا؟
نعم هناك حديثان صحيحان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قالوا هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فدل هذا على التفريق بين هذين النوعين من أنواع اللحوم، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وكثير من الفقهاء المحدثين من بقية المذاهب اختار هذا القول لصراحة الأدلة الواردة عليه. فإذا قلنا بأن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل، فمن أكل لحم الإبل ثم صلى بدون أن يتوضأ فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ولا تجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والشأن أن جعلنا أكل لحم الجزور في حكم الحدث.
يعني سؤال أخونا أبو ياسر الآخر، أنا نرى من الأفضل أن تواجه فيه أحد المشايخ الفضلاء مباشرة وتطرح له الموضوع بالتفصيل بحيث أنه يجيبك عن السؤال بشكل مفصل بإذن الله. أختنا ميساء من الأردن سألت عن تقول في الدعاء المشهور اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل ورد أن يقال دبر كل صلاة؟
نعم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول كذا. وقد وقع اختلاف بين العلماء في المراد بدبر الصلاة، هل هو داخل الصلاة في آخرها قبل السلام أو أنه بعده؟ فالجمهور على أنه بعده، يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون الدبر كل صلاة، فدل هذا على أن كلمة الدبر تطلق على ما بعد انتهاء الصلاة، لأنه بالاتفاق أن هذا الذكر يكون بعد السلام. وذهب طائفة من التابعين واختاره طائفة من العلماء المتأخرين إلى أن هذا الذكر يقال في أثناء الصلاة، قالوا لأن الصلاة وقت مناجاة بين العبد وبين ربه، ومن ثم شرع له أن يدعو في أثناء الصلاة. قالوا ولأن الدبر من كل شيء يكون جزءا منه، والدبر الحيوان جزء من الحيوان ليس خارجا عن ذاته، ولعل القول الأول أظهر، لأن الاستعمال اللغوي في كلمة الدبر يشمل ما يكون بعد انتهاء الشيء ولو لم يكن جزءا منه.
سألت عن إطالة الدعاء في 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 القنوت، هل هي مستحبة؟
الدعاء في القنوت مستحب، وقد ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في قنوت الوتر اللهم عني على اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. فهذا الحديث نص على أن قنوت الوتر يشتمل على أن الوتر يشتمل على قنوت، ولم يرد فيه تحديد في الشرع مقدار هذا القنوت طوله قصره، فبالتالي نقول هذا من مما يكون للعبد وليس فيه تحديد من قبل الشارع. وإن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ولذلك إذا دعا الإنسان بالأدعية الكلية الجامعة الشاملة لخيري الدنيا والآخرة فإنه تكفي عن عدد من التفاصيل، خصوصا في قنوت الوتر. ولكن إطالته جائزة إذ لا يوجد في الشرع دليل يمنع منه، والنصوص الواردة في قنوت الوتر عامة تشمل الكثير كما تشمل القليل.
شاكر المقدم على الشيخ،
حياك الله ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل لإخواني من الفنيين والمخرج التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين أن يكونوا أئمة هدى يقتدى بهم في الخير، وأن يجعلهم ممن حصل العلم النافع والعمل الصالح هذا. وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يؤلف ذات بينهم، وأن يبعد عنهم الغل والحقد والحسد وسائر أمراض القلوب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء سابقا بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر في هذه الحلقة، الحقيقة كان وقت قصير جدا بسبب مشكلة فنية في البث، لكن إن شاء الله تعالى الشيخ يعوضنا في حلقة قادمة. استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم.